يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة الرابعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها
إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ولا صوت فيها إلا الخوار إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمهت بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى هذه اللحظة الفاتحة
هذا هو الجزء الرابع من الحديث الذي بدأته في الحلقات الماضية فيما يرتبط بمسألة مهمة من مسائل الطلاق. وصلت في الحلقة الماضية إلى الحديث عن الحاكم الشرعي الحقيقي والذي لا وجود له بيننا، لازال الحديث في نفس هذا الموضوع، وإنما حدثتكم عن الحاكم الشرعي الحقيقي لأننا في زمان الغيبة يفترض في مثل هذه المسائل كمسألة الطلاق التي عرضتها بين أيديكم في الحلقات المتقدمة أن يرجع بها إلى الحاكم الشرعي الحقيقي والذي لا وجود له بيننا. المؤسسة الدينية الشيعية التي تعتمد منهج الطوسي هذه مؤسسة لا تنتج لنا حاكما شرعيا حقيقيا، وإنما تنتج لنا فقهاء على المذاق الشافعي في فتاواهم وعلى المذاق الأشعري والمعتزلي في عقائدهم. وهذا الكلام أشبعته كثيرا في برامجي المختلفة. قرأت عليكم ما جاء في الجزء الأول من الكافي الشريف من رواية عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين لنا مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي. قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا المضمون حدثتكم عنه في الحلقة الماضية حتى وصلت معكم إلى ما جاء مذكورا في نهج البلاغة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، حيث حدثنا أمير المؤمنين عن مجموعتين، مجموعة تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، ومجموعة ثانية اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. ما هو المائز الواضح بين هاتين المجموعتين؟ مجموعة ويرمى بالتفسير في مسامعهم من هؤلاء
يخرج الحاكم الشرعي الحقيقي الذي لا وجود له بيننا في واقعنا الشيعي. من هذه المجموعة. أما المجموعة الثانية وهي المجموعة التي نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم، إنهم مراجع النسف وكربلاء، إنهم آيات الله العظمى الذين يضحكون على الشيعة ويقولون لهم من أنهم نواب صاحب الزمان. هاتان المجموعتان ما هو المائز الواضح بينهما؟ المائز الواضح بينهما العلاقة المتينة والرابطة الأكيدة والمودة الشديدة في قلوبهم لإمام زمانهم. المائز هو هذا. ومن هنا فإن هؤلاء الذين يرمى بالتفسير في مسامعهم والرمي قطعا من قبل إمام زمانهم الحجة بن الحسن، والذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، إنما يسقون كؤوس الحكمة صباحا ومساء. لماذا؟ لأن قلوبهم متوهجة بالإخلاص لإمام زمانهم، وهذا الإخلاص ينمو في قلوب قد أفعمت وقد ملئت بمحبة ومودة محمد وآل محمد بنحو عام. ولإمام زماننا الحجة بن الحسن بنحو خاص. المائز هو هذا، المحبة الأكيدة، المودة الشديدة، هذا هو المائز الذي يميز بين هاتين المجموعتين اللتين حدثنا عنهما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مجموعة تسقى بكؤوس الحكمة صباحا ومساء من قبل إمام زمانها، ومجموعة ينظر الشيطان بأعينهم وينطق بألسنتهم. من هنا فإن الرجلين اللذين كتبا إلى إمامنا الهادي يسألان، عن أي شيء يسألان؟ عمن يأخذان معالم دينهما. معالم الدين أولا العقائد، وبعد ذلك تأتي بقية المطالب. فالدين تتشخص معالمه بتفاصيل العقيدة، والحديث هنا عن العقيدة السليمة. هذان الرجلان وهما أخوان، أقرأ عليكم من رجال الكشي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة. أخوان اثنان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان عن أي شيء؟ عمن يأخذان معالم دينهما. فكتب الإمام الهادي صلوات الله عليه جوابا على سؤالهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا 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 في دينكما على مسن في حبنا،
وفي بعض النسخ على متين في حبنا، المعنى واحد، وإنما هذا التعبير إذا كان هكذا على مسن في حبنا هذا تعبير كنائي، فليس المطلوب في الرواية هنا من أن الذي تؤخذ منه معالم الدين أن يكون قد بلغ ما بلغ من العمر حتى وصل إلى سن الشيخوخة، هذا تعبير كنائي. إذا كان النص هكذا، النص الصحيح على متين في حبنا، ولكن إذا كان النص هكذا على مسن في حبنا، فالمراد أن عمره طال في حب أهل البيت، فإذا طال عمره في حب أهل البيت فإن حب أهل البيت سيكون شديدا، فإن مودتهم ستكون أكيدة في قلبه، في قلب هذا المسن. هناك نسخة أخرى على مستن في حبنا، مستن في حبنا أي أنه غاد ورائح في حبهم، في غدوه ورواحه هو مرتبط بهم، هذا هو المستن، المستن الذي يسير في الطريق غاديا ورائحا. المضمون واحد، شدة الحب، شدة المودة، هذه ميزة الذي يرجع إليه في معالم الدين، وهي ميزة المجموعة التي تحدث عنها أمير المؤمنين من أن التفسير يرمى في مسامعهم، يتميزون عن تلك المجموعة التي ينظر الشيطان بأعينهم وينطق بألسنتهم. لماذا؟ هناك ناطقان، ناطق عن الله وهم الذين يأخذون عن محمد وآل محمد، الناطق عن الله هو إمام زماننا، وأما هؤلاء الذين يرمى بالتفسير في مسامعهم ينقلون عن الناطق عن الله، وأما أولئك فهم ناطقون عن الشيطان، بل إن الشيطان هو الذي ينطق بألسنتهم. فاصمدا، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالى. إذن هي العلاقة الوثيقة، المحبة الأكيدة، هذه الصفة التي تميز مجموعة ويرمى بالتفسير في مسامعهم زمان الغيبة. نحن نتحدث عن زمان الغيبة الكبرى، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، الحديث عن قائم آل محمد، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. في هذه الأجواء فإن خواصه هكذا يتعامل معهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون
كأس الحكمة بعد الصبوح، المائز هو هذا. فاصمدا فاصمدا، ما المراد من كلمة الإمام فاصمدا؟ حين نصمد فإننا نتجه بكلنا، الصمد الجهة التي يصمد إليها، يتوجه إليها تمام التوجه، وتقصد بكل ما للكلمة، ما لكلمة القصد من معنى. هذا هو الصمد الذي يصمد إليه، الذي يقصد إليه، فكل التوجه باتجاهه. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. ماذا قال إمام زماننا لابن المازيار، لإبراهيم ابن المازيار؟ أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 476. حين توفق ابن المازيار والتقى بإمام زماننا وحدثه إمام زماننا بحديث طويل، ومما قاله له من أن الإمام الحسن العسكري قال لصاحب الأمر، ماذا قال له؟ واعلم، يتحدث مع ولده القائم، واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، مثلما تنزع قلوب الأطيار إلى أعشاشها، إلى أوكارها، إلى أعشاشها. عند نهاية النهار فإن الطيور تأتي مسرعة إلى أعشاشها، هناك رابطة متينة وعميقة فيما بين الطيور وأوكارها. فعند نهاية النهار، عند نهاية اليوم، قبل أن يخيم الظلام، فإن الطيور تأتي مسرعة بشوق وحنين إلى أوكارها التي غادرتها صباحا. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك. هذا التعبير دقيق جدا، نزع إليك، إنما ينطلق السهم من القوس متى؟ انطلاقة سريعة وشديدة، حينما يبالغ الرامي في النزع، يبالغ الرامي في النزع، فهو يسحب وتر القوس إلى النهاية، فقد بالغ في النزع. لما بالغ في النزع فإن السهام نزع باتجاه أهدافها، باتجاه أغراضها. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. إنها قلوب أهل الطاعة والإخلاص، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم، إنهم أهل الطاعة والإخلاص، إنهم الذين وصفهم إمامنا الهادي من كل متين في حبهم ومن كل كبير التقدم في أمرهم. هؤلاء هم فقهاء العترة الطاهرة، ومن هؤلاء يخرج الحكام الشرعيون الحقيقيون الذين لا وجود لهم بيننا. إذا كان مراجع النجفي هكذا يفكرون، هذا الخوئي، كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، صفحة 220، بعد أن أورد الرواية نفسها التي قرأتها عليكم من رجال الكشي عن إمامنا الهادي فاصمدا في دينكما، ضعف الرواية ولكنه علق عليها حتى لو كانت الرواية صحيحة، هكذا يقول: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ هو ضعفها ولكنه افترض هكذا حتى لو كانت صحيحة. هي صحيحة. هؤلاء شياطين، الخوئي ومراجع حوزة النجف، هؤلاء شياطين سفلة دمروا حديث أهل البيت. الرواية واضحة صريحة تأتي منسجمة مع القرآن الكريم. أئمتنا أمرونا أن نعرض الحديث على القرآن في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه صفة لعامة المؤمنين، فما بالكم بصفات مراجع الدين الذين يفترض فيهم أن يكونوا خاصة المؤمنين. هذا منطق الشيطان. هؤلاء هم الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر الذين نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم. وإلا ماذا تقولون عن هذا المنطق؟ الأئمة أمرونا أن نعرض الأحاديث على القرآن، هو ضعف سندها اعتمادا على منهج النواصب في تقييم الأسانيد عبر علم الرجال. هذا منهج النواصب. منهج العترة أن نعرض الأحاديث على القرآن. الآية صريحة، إنها الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. إنها في عامة المؤمنين، فما بالكم بخاصة المؤمنين. إمامنا الهادي هكذا قال لهذين الرجلين: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا. هو لم يقيم الرواية عبر منهج أهل البيت عبر القرآن، وإنما قيمها عبر الأسانيد بحسب منهج النواصب في تقييم الأحاديث. ومع ذلك يقول: حتى لو كانت صحيحة السند فهي غير معمول بها قطعا. لماذا يا أيها الخوئي؟ للجزم. من أين جئت بهذا الجزم؟ من الشيطان قطعا. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب له، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا كلام الخوئي، أنا أقرأه من كتابه، هذا مصداق من المصادق الواضحة أن الشيطان نظر بأعينهم وأنه نطق بألسنتهم. هؤلاء هم الشياطين، هؤلاء هم الناطقون عن الشيطان، هؤلاء ما هم نواب صاحب الزمان، هؤلاء نواب إبليس، هؤلاء شياطين. من هنا جاءت الروايات في وصف عمائمهم في الكافي الشريف من أنها عمائم إبليس، الروايات هكذا وصفت هذه العمائم التي يلبسها المراجع الآن، لأنها عمائم العباسيين لا علاقة لها بعمائم محمد وآل محمد في الشكل وفي المضمون. هذا هو منطق الشياطين. أنا جئت بالخوئي لأن السيستاني وغير السيستاني، السيستاني لا قيمة له بالقياس إلى الخوئي. السيستاني هو عبارة عن خيط صغير في فردة من جوارب الخوئي، الذي أعطى المرجعية للسيستاني هم أطفال الخوئي، شباب نزقون، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هؤلاء هم الذين أعطوا المرجعية للسيستاني. تقولون غير ذلك؟ أعطوني اسما واحدا نصب السيستاني مرجعا غير أولاد الخوئي، أعطوني اسما واحدا. ما هو السيستاني موجود، أولاد السيستاني موجودون، والذين عاصروا بداية مرجعيته موجودون في النجف، أعطوني اسما واحدا. لن يستطيعوا، لأن الحقيقة هي هذه، أطفال الخوئي، صبيان الخوئي، شباب نزقون، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هؤلاء هم الذين أعطوا المرجعية للسيستاني ونصبوه مرجعا. السيستاني لا قيمة له على المستوى الحوزوي، هو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوئي. الخوئي هذا حاله، ينظر الشيطان بعينه وينطق الشيطان بلسانه. ما هذا كتابه؟ أنا لا أقرأ من كتاب للوهابيين. الرواية التي هي عن إمامنا الهادي والتي تطابق القرآن أنكرها، ضعف سندها وفقا لمنهج النواصب، ولم يعمل بمنهج العترة في عرض الأحاديث على القرآن. هذا عمل شيطاني أو لا؟ فهل أن صاحب الزمان ينصب هؤلاء الشياطين حججا من قبله؟ ما هذا الأمر موجود في تفسيره للقرآن، وهذا الأمر موجود في سائر فتاوى، وهذا الأمر موجود في عقائده، وهذا الأمر موجود في كل دروسه وفي كل أبحاثه وفي كل شؤون مرجعيته. الشيطان هو الحاضر على طول الخط في قضية مهمة كهذه القضية، كبيان أوصاف ومؤهلات قادة الشيعة في دينهم وهم المراجع، هكذا يتحدث الخوئي، هذا حديث الشيطان، هكذا ينطق الشيطان بألسنتهم، بألسنة مراجع النجف. وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئي، هذا الكلام عند السيستاني أيضا. هذا كتاب السيستاني، الاجتهاد والتقليد والاحتياط. صفحة 475، هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، 2020 ميلادي،
صفحة 475. الكلام هو هو الذي ذكره الخوئي، وذكر الرواية نفسها وضعفها مثلما ضعفها الخوئي باستعمال أسلوب النواصب، باستعمال الأسانيد، لم يعرض الرواية على القرآن بحسب أسلوب العترة الطاهرة. والكلام هو القضية ليست خاصة بالخوئي والسيستاني، إنه منهج حوزة الطوسي. هذا المنهج هو المنهج الحاكم في حوزة النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف. هؤلاء هم الذين نظر الشيطان بأعينهم ونطق الشيطان بألسنتهم. هذا الخوئي نفسه في الكتاب نفسه حينما يتحدث عن أصول الاجتهاد، عن أصول الاستنباط، عن مبادئ الاجتهاد، فماذا يقول في الكتاب نفسه؟ صفحة 25. والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان، أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال. هذا الكلام يتناقض بالمطلق مع الذي تحدث عنه إمامنا الصادق، قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، ولا بد أن يكون محدثا مفهما. أين هذا المنطق من هذا المنطق؟ هذا منطق الشيطان. من هنا أقول لكم دائما هؤلاء نواب الشيطان، ما هم بنواب صاحب الزمان. أنتم تضحكون على أنفسكم أيها الشيعة وتقولون من أن هؤلاء نواب صاحب الزمان. هؤلاء نواب الشيطان، هذا هو منهجهم، وهذا هو منهج الجميع، منهج الأموات، منهج الأحياء، ومنهج القادمين. هذا هو منهج حوزة الطوسي. والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها من دون الأدب والبلاغة والفصاحة. علمان، أحدهما علم الأصول وهو علم النهصبي. علم الأصول في حوزة النجف من أين جاءوا به؟ جاءوا به من الشافعي والغزالي، والغزالي من أئمة الشافعية، والفخر الرازي. مصادر علم الأصول في حوزة النجف هي هذه: الشافعي والغزالي والفخر الرازي ومن على شاكلته. هذه هي المصادر الأصلية لعلم الأصول في حوزة النجف. أما علم الرجال فهو علم ناصبي صرف. هذا هو منهج حوزة النجف في الفقاهة والاجتهاد. أنا أقرأ من كتاب الخوئي: والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان، أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال. أين تضعون هذا من البيانات التي قدمتها لكم في الحلقة الماضية؟ قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، وماذا بعد؟ وأن يكون محدثا مفهما، وإلا فإن الإمام الصادق لا يعده فقيها، وأن يرمى بالتفسير في مسامعه، وأن يغبق كأس الحكمة بعد الصبوح. هذا منطق العترة الطاهرة، هذا منطق صاحب الزمان، هذه مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي. أما الحاكم الشيطاني فهذه مواصفاته.
هذا المنهج هو الذي قاد الخوئي أن قال ما قال، من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد. هذا المنهج الشيطاني. المنهج الرحماني هو الذي جعل الإمام الهادي يكتب في رسالة الرجلين اللذين سألا عمن يأخذان معالم دينهما: فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. وهو الذي جعل الإمام الحسن العسكري يقول لولده القائم: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. واضحة القضية، واضحة، واضحة جدا. هذا منهج العترة وهذا منهج الشيطان، هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله محمد وآل محمد، وناطق ينطق عن الشيطان حوزة الطوسي، مراجع النجف وكربلاء. أتحدث عن الناطقين في واقعنا الشيعي، في واقعنا الشيعي هناك ناطقان، ناطق عن الله محمد وآل محمد، هذا منهجه، وهذه مواصفاته، مواصفات الذين ينقلون عنهم. وناطق عن الشيطان هؤلاء هم، هذا هو الخوئي، وهذا هو السيستاني، وهكذا البقية. هل تقولون من أن منطق الخوئي هذا منطق الرحماني وهو يخالف منهج العترة بالمطلق؟ تضحكون على أنفسكم وتبحثون عن مبررات، تلك مشكلتكم. مثل ما قلت لكم ومثل ما يظهر في بداية كل حلقة من أننا في هذا البرنامج، وأتحدث عن نفسي، من أنني سأحاول أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أستطيع، ومن هنا، من هنا فإنني أستعمل الألفاظ السوقية، لأنني أريد أن أصف هؤلاء كما هم عليه، وإن كانت الألفاظ السوقية تشكل مديحا بالنسبة لهؤلاء السفلة من مراجع حوزة الطوسي. هذا منهجهم، منهج الشيطان. فماذا سينتج لنا؟ ينتج لنا مراجع شيطانيين لا يشترط فيهم أن يكونوا شديدي الحب للعترة الطاهرة، فكيف صاروا نوابا لصاحب الزمان وهم لا يحبونه شديد الحب، وهم ليسوا على ثبات تام في معرفته؟ كيف أصبحوا نوابا لصاحب الزمان؟ ما أنا أقول لكم دائما: أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، أنتم مسخرة. أتحفوهم، أتحفوهم، أتحفوا شيعة المراجع والذين يتابعون هذا البرنامج، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: أدع، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي: ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب، يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جميل بقولك بكير حركة بطنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركبك نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هذا الخوئي نفسه بمنهجه الشيطاني هذا حينما يوجه إليه هذا السؤال. أنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكتاب الذي عنوانه صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه فتاوى الخوئي، أسئلة وجهت إليه وأجاب عليها. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 471، رقم السؤال 1617. هذا الخوئي نائب صاحب الزمان، وأتباعه تلامذته يقولون عن من أنه أعلم علماء الشيعة طيلة عصر الغيبة الكبرى، هم يقولون هذا. السائل من مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: إلى من يرجع الضمير في كلمتي علينا عليكم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التشهد؟ هذا من مقلدي الخوئي يسأل الخوئي عن معاني صلاته. ألا يفترض بنائب صاحب الزمان أن يكون عارفا بمعاني الصلاة؟ لكن المرجع الأثول لا يعرف الجواب. هكذا أجابه الخوئي، هكذا أجاب: من أن هذا الضمير يعود إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم، حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعود إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم. هم لا يسلمون على أهل البيت في تسليم الصلاة ويأتوننا بصيغة السلام الشافعي. عندنا صيغ موجودة فيها السلام على أهل البيت، لكنهم يختارون للشيعة صيغة السلام الشافعي من دون السلام على أهل البيت. وهنا يشرح له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول إن المصلي يوجه سلامه إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم. واحتمل في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احتمل في الأخير أنت تصلي، يعني أن الخوئي لا يعرف معاني الصلاة التي يصليها. واحتمل في الأخير، هل هي لعبة؟ لك من صلاتك ما أقبلت عليه، فهل لك من صلاتك ما أقبلت عليه على سبيل الاحتمالات؟ وتلومونني حينما أقول ما هذا الضراط؟ هذا ضراط، هذا ضراط كان يفترض أن يخرج من أسفل الخوئي فأخرجه من أعلى، وهذا هو شأن وديدن مراجع حوزة الطوسي، ما يفترض أن يخرجوه من أسافلهم يخرجونه من أفواههم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا أقرأ من كتبه. إذا كان المرجع لا يعرف صلاته فكيف صار نائبا لصاحب الزمان؟ لماذا هو لا يعرف صلاته؟ لأن المنهج الذي هو عليه منهج شيطاني، المنهج الشيطاني يجعلهم في حالة حيرة وفي حالة تيه، وهذا هو واقعهم. أنتم تتصورون
أن مراجع النجف وكربلاء على وضوح في الرؤية أبداً. أنتم عوام الشيعة الرؤية عندكم أوضح. هذا الكلام الذي أقوله لكم كلام دقيق. لماذا الرؤية عندكم أوضح؟ لا أقول أن الرؤية عندكم صحيحة، أقول أنتم تتصورون أنفسكم أنكم تمتلكون رؤية أوضح. لماذا؟ لأنكم تعتقدون بصدق أن مراجع النجف وكربلاء هم علماء وهم يفقهون في الدين وهم يمثلون العترة الطاهرة، ومن أن العلم الذي عندهم هو من محمد وآل محمد، وكل ذلك ليس صحيحا. هؤلاء شياطين، والعلم الذي عندهم علم ناصبي قذر. وهذا الأمر أثبتته لكم بالوثائق والحقائق والدقائق عبر مئات ومئات من الساعات. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة فعودوا إلى تلك البرامج ودققوا في الأدلة والوثائق وعودوا إلى المصادر، ستجدون كلامي صحيحا ودقيقا بدرجة 100%. وهذا الذي أنا بصدده هو جزء من هذا الموضوع. هذا المرجع لا يمتلك صورة واضحة، حتى جوابه إلى المسلمين الصالحين والمصلين معه أو غيرهم، واحتمل في الأخير إلى ملائكة الله تعالى. لماذا لم تحتمل أن السلام إلى إمام زماننا؟ لأنه هو الذي تعرض عليه الأعمال، لا تعرض الأعمال على الملائكة. الملائكة يسجلون الأعمال، الجهة التي تعرض عليها الأعمال إمام زماننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آخر الصلاة هو سلام على إمام زماننا، لأن الصلاة تعرض عليه. واحتمل في الأخير إلى ملائكة الله تعالى، المهم إلى أي جهة، لكنها لا تكون إلى محمد وآل محمد، والشيعة يفرحون بهذا. المهم أن المعاني لا ترتبط بإمام زماننا، فلتذهب إلى أي جهة. هذا هو منهج حوزة النجف وعلى طول الخط. حينما يفسرون التقوى من أن التقوى الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، إنه الورع بحسب هذا الوصف، هم يفرحون المراجع والشيعة كذلك. لكن حين أقول من أن التقوى هي ولاية إمام زماننا، لأننا لا نتقي النار بأعمالنا، وإنما نتقي النار بولايتنا لإمام زماننا، بمعرفتنا بإمام زماننا، سيشفلون من هذا الكلام. وهكذا على طول الخط في كل صغيرة وكبيرة. لماذا؟ لأن المنهج الذي هم عليه منهج شيطاني لا علاقة له بمحمد وآل محمد، فكيف ينتج لنا حكاما شرعيين حقيقيين؟ ينتج لنا مجموعة من السفلة ومجموعة من أعداء إمام زماننا. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه لسعد الخفاف مبينا له هذا القانون من رواية طويلة أقرأها عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 591 من حديث سعد الخفاف عن إمامنا الباقر يقول له هكذا: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. طبقوا هذه الكلمات على هؤلاء المراجع: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. لماذا هم على هذا الحال؟ لأنهم على منهج الشيطان، الشيطان هو الذي يعبث بهم وهم يعبثون بدين الشيعة. الشيطان جعلهم نوابا له، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، وإلا فإن المنطق الذي حدثتكم عنه مما جاء في كتب الخوئي منطق شيطاني صرف، إن كان فيما تحدث به عن أسس الاجتهاد والفقاهة، أو ما كان قد تحدث به عن شرائط مرجع التقليد من أنه لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هذه كلماته بالنص، أنا أذكرها لكم من كتابه. إلى جوابه المخزي: هو لا يعرف معاني صلاته. يجيب السائل من مقلديه على سبيل الاحتمال، لماذا لم يحتمل صاحب الزمان؟ لماذا ألقى بالسلام على الملائكة؟ لو كان نائب صاحب الزمان حقيقة ويعيش هذا الهاجس في داخله، ولو كان يعتقد من أن الأعمال مثل ما جاء في أحاديثهم تعرض على إمام زماننا، القرآن يصدق هذا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لو كان يفقه القرآن بحسب تفسيرهم وتأويلهم، لو كان يعتقد بأحاديثهم ورواياتهم التي أخبرتنا من أن الأعمال تعرض على إمام زماننا، لو كان يعيش في نفسه وفي داخله من أنه نائب لصاحب الزمان، فحينما يجيب ألا يجيب من أن السلام هذا لإمام زماننا؟ لكن كل هذا ليس موجودا لا في عقله ولا في قلبه. الشيطان يهيمن عليهم، هؤلاء أكل الشيطان عقوله، هؤلاء لا بصيرة له. أنا أتحدث عن الطوسي ومن جاء من بعده إلى يومنا هذا، أخذت الخوئي مثالا لأن أتباعه يقولون عنه هو أعلم علماء الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى، ولأن المراجع الموجودين الآن هم تلامذته على نفس المنهج، تخرجوا من نفس هذه المدرسة الشيطانية. فهذا الذي ذكرته لكم، هذا من منطق الرحمن أم من منطق الشيطان؟ ما هذا هو دينكم الذي تدينون به؟ تتصورون أنكم لا تقلدون الخوئي مثلا الآن، تقلدون السيستاني أو تقلدون فقيها آخر، ما هم كلهم يأكلون ويشربون من نفس هذه العيون الكدرة القذرة، وكلهم على هذا المنهج الشيطاني الضال على منهج الخوئي الذي هو منهج الطوسي أساسا. فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. أتباع السيستاني الآن حينما يجدون في السيستاني أنه نائب صاحب الزمان وأنه حاكم شرعي، ولذا في مسائل الطلاق وغيرها يعودون إليه، لو سألتهم على أي أساس السيستاني هو نائب صاحب الزمان وهو الحاكم الشرعي، مباشرة سيذكرون لك ما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة، ويستدلون بهذا التوقيع الشريف من أن الإمام نصب رواة الحديث حجة على الشيعة. أساسا هل أن السيستانية راوية حديث؟ متى روى لكم الحديث؟ متى استمعتم إلى السيستاني وقد حدثكم بحديث أهل البيت؟ متى؟ وبغض النظر عن هذا، السيستاني هو لا يؤمن بهذا الحديث، فكيف تؤسسون نيابته لصاحب الزمان وتؤسسون مرجعيته باسم أهل البيت على أساس هذا التوقيع؟ السيستاني يرفض هذا التوقيع، هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، صفحة 84. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به، فهو ضعيف عنده سندا ومتنا، لا يقبله جملة وتفصيلا. الشياطين من أتباعه من وكلائه يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن السيستاني حاكم شرعي بدليل هذا التوقيع، هو يرفض التوقيع، هذا كلامه. صفحة 84. أنا لا أضحك عليكم، صدقوني، هؤلاء أتحدث عن السيستانيين وعن حوزة النجف وكربلاء، لو أنهم يجدون حرفا واحدا في كلامي ليس صحيحا يردون علي. في بعض الأحيان هم يقعون في خطأ في اشتباه فيتصورونني أنني كنت مخطئا، هذا لا يعني أنني لا أخطئ، أنا خطأي أكثر من صوابي، أنا واحد منكم، لكنني أتحدث عن برامج في التلفزيون، أتحدث عن بعض المطالب العلمية التي أطرحها، ومع ذلك فأنا أخطئ وأشتبه وأنسى وتهيمن علي الغفلة كبقية الناس. لكنهم لا يجدون في كلامي ما يستطيعون أن ينكروه، لأنني أنقل من كتبهم، أنقل بالوثائق والحقائق. في بعض الأحيان يتصورون أنني قد أخطأت فيملؤون الإنترنت بكلامي هذا وهم مشتبهون. وسأضرب لكم مثالا، في يوم غد إن أكملت حديثي، وإنما أضربه مثالا لأنني أريد الإجابة على العديد من الأسئلة التي وردت بهذا الخصوص فيما يرتبط بزيارة الصديقة الكبرى. هل نقرأ صدقناك أو صدقناك؟ فأنا أقرأ صدقناك، وسأثبت لكم من أن قراءة أهل البيت صدقناك وليس صدقناك، هذه قراءة الأغبياء صدقناك، قراءة الذين لا يفقهون حديث العترة الطاهرة. هم تصوروا أنهم وجدوا شيئا فأنتجوا الفيديوهات ونشروها على الشبكة العنكبوتية. أنا لست مهتما لذلك، ولكن كثيرين وجهوا لي الأسئلة بخصوص هذه القراءة، فهل القراءة الصحيحة في زيارة الصديقة الكبرى صدقناك أو صدقناك؟ أنا أقول لكم إنها صدقناك، هذه قراءة العترة، أما صدقناك فهذه قراءة الأغبياء، وسأبين لكم ذلك في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إن أكملت حديثي في الموضوع الذي بين يدي في هذه الحلقة. أنا أقرأ من كتب السيستاني وهم يضحكون عليكم. السيستاني يرفض توقيع إسحاق بن يعقوب فيما يرتبط بالحوادث الواقعة، ومن أن صاحب الزمان جعل رواة الحديث حجة على الشيعة زمان غيبته، وهو حجة الله عليهم على أولئك الرواة. بغض النظر أن السيستاني من رواة الحديث، لا يمكن أن يصدق هذا الوصف على السيستاني وعلى ساحر المراجع. متى رووا الحديث؟ رواية الحديث الكلام، متى رووا الحديث؟ حدثتكم عن رواية الحديث في حلقة يوم أمس، يمكنكم أن تراجعوها. مع ذلك وكلاؤه، تلامذته، أتباعه يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن نيابة السيستاني لصاحب الزمان الذي يدل عليها هو هذا التوقيع، هو أساسا يرفض التوقيع، فكيف ثبتت نيابته لصاحب الزمان وفقا لهذا التوقيع وهو يرفضه سندا ومتنا؟ فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به متنا، هذا كلامه. ويضحكون عليكم أيضا في قضية التقليد، في الرواية التي وردت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا إلى آخر ما جاء في الرواية، فللعوام أن يقلدوا. الرواية مصدرها هذا، لا أجد وقتا لقراءة كل شيء. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، الرواية وردت هنا، هذه الرواية يستدلون بها على قضية تقليد السيستاني، هو يرفضها، يرفض الرواية. صفحة 429، إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها. يتحدث عن الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري وليس لها من مصدر آخر، قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري رواية مفصلة وهي منقولة في الاحتجاج أيضا في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وفيها أمور ومطالب، منها فإن الله قد ذم عوامنا إلى آخره، الحديث عن التقليد وعن عوام اليهود وعوام الشيعة وعن مراجع اليهود ومراجع الشيعة إلى أن يصل الكلام فأما من كان من الفقهاء بالمواصفات التي ذكرت فللعوام أن يقلدوا. هذه الرواية هو يرفضها، لا يعتقد بها، هكذا يقول عنها، إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها، هي ضعيفة من جهة السند ومن جهة المتن أيضا. هم يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن مرجعية السيستاني هذه أدلتها وهو يرفضها، هذا منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ أنتم ماذا تقولون؟ ما هذا الكلام يقولونه لكم على المنابر وعبر الفضائيات وفي الدروس الحوزوية؟ السيستاني نفسه ينكر هذه الأحاديث، السيستاني لا يبقي شيئا من أحاديث أهل البيت، منهج شيطاني قذر ينكر كل الأحاديث، لا يبقي شيئا من أحاديث أهل البيت. الأئمة يقولون اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، بقدر ما يحسنون، وهذا لا يترك شيئا من الحديث إلا وضعفه وأنكره، هذا منهج شيطاني أم هو منهج رحماني؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما كل المراجع هكذا؟ أنا جئت بالخوئ مثالا لأنهم يقولون عنه هو أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، وجئت بالسيستاني مثالا لأنه المرجع الأعلى في وقتنا الراهن وهو امتداد للخوئي. قلت لكم السيستاني لا قيمة له حوزويا إذا أردنا أن نقيسه بالخوئي، هو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوئي، والذي أسس له مرجعيته هم صبيان الخوئي، أطفال الخوئي، أولاد الخوئي، شباب نزقون، محمد تقي وعبد المجيد، هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تعرفوا التفاصيل الكاملة؟ عودوا إلى برنامجي مجزرة سبايكر، كل هذا بالوثائق والحقائق والتفاصيل والدقائق. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
أنا أسألكم، حين اختلى السيستاني بعمر موسى، هذه الحكاية حكيتها لكم وبتفاصيلها، لكنني آتي بها هنا على سبيل المثال. حينما اختلى بعمر موسى، وهو الذي طلب الخلوة معه، وماذا قال له؟ وبإصرار وبتكرار، مثل ما يذكر عمرو موسى في مذكراته في كتابه في الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابي سنوات الجامعة العربية لعمرو موسى، وقد جئت بالكتاب وقرأته عليكم في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. حينما اختلى به وطلب منه قائلا: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وإنما خذوه إليكم، خذوا العراق والقوا به في أحضان العرب. هذا الأمر يمثل مراد صاحب الزمان أم أنه يمثل مراد الشيطان؟ هؤلاء هم الذين نطق الشيطان بألسنته، والقضية هكذا على طول الخط. العراق عاصمة صاحب الزمان، حينما يعبث به السيستاني بهذه الطريقة، فهل هو نائب صاحب الزمان؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن هذه الواقعة في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. أنا عرفت عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في احضان ايران.
نفس كلمتي.
هذا الكلام ينسجم مع المشروع المهدوي، انتم ماذا تقولون؟ انتم شيعة تنتظرون امام زمانكم او لا؟ هذا المنطق ينسجم مع المشروع المهدوي، ينسجم مع الانتظار، ينسجم مع التمهيد، ماذا تقولون أنتم؟ وفعلا عمرو موسى وجدها فرصة سانحة وأخبر الحكام العرب وأخذوا العراق إلى أحضان السعودية. ما تشاهدونه اليوم هو نتاج هذا المخطط الشيطاني السيستاني. هذا الكلام الذي دار فيما بين السيستاني وعمرو موسى بالضبط كان في يوم السبت 22/10/2005، وإلى هذا التاريخ كانت السعودية بعيدة عن العراق، لا تتدخل بشكل مباشر لأن الأمريكان قد منعوهم، ولكن منذ 2006 بعد هذا الاتفاق الشيطاني السيستاني بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. رجاء اعرضوا لنا التقرير الإخباري الذي بث في هذه الأيام عبر القناة العراقية الإخبارية الرسمية.
حزمة اتفاقات تجارية وتنموية يوقعها الوفد العراقي في الرياض. الأمين العام لمجلس الوزراء أكد سعي العراق الجاد وبخطوات عملية إلى تحويل هذه البروتوكولات الموقعة إلى فعل على الأرض، ما يعود بالنتيجة بالنفع الإيجابي على الجانبين العراقي والسعودي.
الحكومة عازمة على تجاوز كثير من المعرقلات. أنا شخصيا كمنسق وطني بالتنسيق مع الأخوة الجانب السعودي تجاوزنا كثير من المشاكل، حقبة جديدة بالتبادل التجاري. العامل الرئيسي والمنفذ الرئيسي للتبادل هو المنفذ البري بين العراق والسعودية، وهو منفذ عرار، وهناك منافذ أخرى سيتم افتتاحها أيضا.
السعودية تؤكد رغبتها الحقيقية في العمل بمجالات الزراعة والصناعة والطاقة بفرص متكافئة من خلال إنشاء مركز بيانات مشترك للفرص المتاحة، مطالبة العراق تقليل الروتين والبيروقراطية وتسهيل إجراءات دخول البضائع السعودية والسعي لفتح منافذ جديدة حدودية.
الدعم الكبير من قيادتي البلدين لتطوير وتنمية هذه العلاقة الاقتصادية التجارية الاستثمارية، هناك رغبة أكيدة بين القطاعين الخاص بالبلدين. اليوم الفرص الهائلة الموجودة اليوم في جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنها مصلحة مشتركة للبلدين.
هناك نية صادقة في التعاون وهذا أهم شيء، هناك رغبة حقيقية من دخول السعودية كمستثمرين وليس كأسواق سعودية. تدخل أسواق السعودية، ولكن دخول السعوديين في هذه الاستثمارات شيء مهم بالنسبة لنا. نحن بمس الحاجة أن تدخل هناك أسواق ومستثمرين ورجال أعمال ممكن أن يستثمروا في أرض العراق.
العراق وعلى لسان الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد إزالة كافة المعوقات التي تحول دون رفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين الجارين. السعودية تؤكد المضي باتفاقات استراتيجية برغبة حقيقية وإرادة فاعلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية وعلى كافة الصعد. من العاصمة السعودية الرياض، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.
أنا لا شأن لي بالأمور السياسية والاقتصادية، حديثي في الجانب العقائدي، إنما عرضت هذا التقرير كي أبين لكم من أن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات نحن لا نعرف أسرارها ولا نعرف ماذا يجري في كواليسها ولا شأن لي بها، لكنني سأعرض لكم فيديو بث على القناة الإخبارية السعودية يتحدث فيه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، يقول من أن محمد ابن سلمان عينه وزيرا في الحكومة العراقية، محمد ابن سلمان يعين ماجد القصبي وزيرا في الحكومة العراقية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وختاما أحب أن أكد لكم، عندما شرفني سمو سيدي ولي العهد برئاسة هذا المجلس وجهني بأن أكون وزيرا في الحكومة العراقية وأن يكون تقييم أدائي بيد رئيس دولة رئيس وزراء الحكومة العراقية، والهدف هو أن العراق والمملكة العربية السعودية عينين في رأس. عفى الله عما سلف، علاقة اليوم كل الممكنات الموجودة لتنمية هذه العلاقة في أحسن فرصها. في تحديات، في مشاكل، وحنا نقول المشاكل من صنع البشر والحلول من صنع البشر. فأرجو أن تعتبروني يا دكتور نواف ويا أخ محمد عضو معكم في المجالس، وإن شاء الله نضع خطة عمل لهذه الأمور، والله ينفع بالجهود. والشكر أخير لكم ولكل من حضر وتعنى، والله يحييكم مرة أخرى بين أهلكم وأخوانكم، وشكرا جزيلا.
بشرى سارة للشيعة، فإن السعودية قد عفت عن العراقيين، عفى الله عما سلف، من الذي يعفو عمن؟ هذا هو نتاج المخطط السيستاني الشيطاني. تلك المقدمات وهذه النتائج. ما علاقة محمد بن سلمان أن يعين وزيرا سعوديا كي يكون وزيرا في الحكومة العراقية؟ أنا لا شأن لي بالأوضاع السياسية وبالأوضاع الاقتصادية، لكنني أقول لكم هذه مرجعية السيستاني مثلما تعبث بالأوضاع السياسية والاقتصادية هي تعبث بدينكم. أنا أتحدث عن العقيدة والدين. هذا الذي وصلنا إليه من هذه النتائج بسبب تلك المقدمات. إنه برنامج شيطاني من الطراز الأول. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها، أنا أسألكم، أقول العراقيين السرابيت والهتلية عندنا قليلين، احنا نقدر نصدر سرابيت وهتلية لكل دول العالم، ما شاء الله أتباع المرجعية السيستانية كلهم سرابيت وهتلية، والأحزاب الشيعية كلها سرابيت وهتلية، نقدر نصدر من داخل الجو الشيعي سرابيت وهتلية لكل دول العالم، فشنو محتاجين يجيبونا سرابيت وهتلية من السعودية؟ احنا اللي عندنا قليل الموجود عندنا، شو تقولون انتم؟ مثلما يضحكون عليكم في دنياكم يضحكون عليكم في دينكم. هم في البداية ضحكوا عليكم في دينكم، وهذا جر إلى أن ضحكوا عليكم في دنياكم. هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن؟ ماذا تقولون أنتم؟ زين ذولا المفروض أني أتكلم معهم بأدب عالي، أو أنني أصفهم بالأوصاف السوقية التي هي في الحقيقة مديح لهم بالقياس إلى قبحهم وسوء أحوالهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ مثل ما قلت لكم، أنا لا شأن لي بالبرامج السياسية والاقتصادية، حديثي هنا عن الجانب العقائدي الذي أعرفه من خلال خبرة طويلة في حديث أهل البيت، من أن أشد الناس عداء للإمام الحجة حين ظهوره وحتى قبل ظهوره، من أن أشد الناس عداء هم مراجع النجف وكربلاء، ولذلك سيخرجون إلى قتاله. ومن هنا فإن شيعة العراق مهيئون لحرب صاحب الزمان، لأنهم سيتبعون فتاوى مراجعهم في النجف وكربلاء. وكذلك شيعة السعودية، فإنهم على حاشية شيعة العراق،
هم أتباع مرجعية النجف وكربلاء. من هنا فإننا لا نجد في الروايات والأحاديث أي دور لشيعة السعودية في نصرة الإمام الحجة، مع أن البرنامج المهدوية يبدأ في أرضه. لا تقولوا من أنه في رواية هناك ذكر لشخص أو شخصين أو لبعض الأشخاص يأتون من مكة أو من المدينة. أنا لا أتحدث عن هذا، أنا أتحدث عن شعب، عن أمة، عن الأمة الشيعية في السعودية. ليس لها من ذكر في نصرة صاحب الزمان. لماذا؟ لأنهم أتباع مراجع النجف، مثلما الحال في شيعة العراق. فإن شيعة العراق سيبايعون السفياني وسيحاربون صاحب الزمان اتباعا لأوامر مراجع النجف وكربلاء. هذا هو الذي يجري الآن. شيعة العراق سيحاربون صاحب الزمان، وأشد الناس عداء بعد شيعة العراق عرب السعودية، العرب وبالدرجة الأولى عرب السعودية، وهابية السعودية، سنة السعودية، هم أشد الناس عداء لصاحب الزمان بعد شيعة العراق، والتفاصيل مذكورة في رواياتنا. أشد الناس عداء للإمام الحجة بعد شيعة العراق هم عرب السعودية، وهذا هو الذي يقوم به السيستاني في تهيئة البرنامج الشيطاني، برنامج إبليس. الشيعة يهيئون لحرب إمام زمانهم، والعراق يلقى به في أحضان عقب السعودية الذين هم أشد الناس عداء للمشروع المهدوي. هذه هي الحقيقة من الآخر. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. من الذي طبق البرنامج الشيطاني هذا؟ ومن الذي بدأ به؟ ومن الذي فتح بابه؟ عمرو موسى ما كان يجرؤ أن يقول هذا الكلام، وما كان يجرؤ أن يتحرك في هذا الاتجاه لولا أن السيستاني في مركز الشيطان، في بيته الذي هو بيت الشيطان، في زقاقه الذي هو زقاق الشيطان، أن اتفق مع عمرو موسى على البرنامج الشيطاني هذا. بعد هذا تقولون عن هؤلاء من أنهم حكام شرعيون حقيقيون. هؤلاء حكام شيطانيون ومن الآخر. هذه الحقائق أين تذهبون بها؟ أين تضعونها؟ نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بن العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي
في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 28 من الحلقة 7 من برنامج بصراحة، وهي وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري، إنه المرجع الشيعي المعاصر، حيث يتحدث وبشكل قاطع عبر قناة الكوثر الفضائية من أن أحاديث أهل البيت والتي يعبر عنها بالموروث الشيعي من أنها إسرائيلية مجوسية كما يقول هو. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
أنا أسألكم، هذا المنطق منطق الرحماني أو منطق شيطاني؟ إمام زماننا يرجع الشيعة إلى رواة الحديث، فرواة الحديث يروون هذه الأحاديث التي يتحدث عنها هذا الأحمق. ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي، هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
يفترض في شخص كهذا من أنه قد قضى عمره في التحقيق في هذه المسألة، ولكنه كشف الحقيقة لخواصه وتلاميذه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة 3 من برنامج بصراحة، إنها وثيقة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري.
ما ادري انت مو والله لا افكر باي شجره والله، من يوم اللي طلعت على الكوثر وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي هاي الجمله قولها، انا قلتها
يعني قبل ماكو اي
والله لا كاتب، عجبت روحي من 12 هماتين نزل الجو هذا الشيخ حسن قطيع قام يطرح على راسي، والله قام يطرح على راسي، قال انت تدي هاليوم قلت ايش؟ شنو اللي قلت؟
وجه الوجه
هي نزلت من الدرج. لا مو هو
بلي بلي
من الدنيا ما انت شيخ حسن قطيع هذا
بلي بلي
فهو مني انزل مولاني يقعد كاملا لم يسمعني كاملا، هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مقاولات الجيش والصلاة عادي جن وعيون كذا، فنزلت بالدرج بعد ما خلاني أطلع الوصف، قال لي أنت تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت والله ولا أدري شنو، قال هاي قلت، قلت والله ما أدري في وقتها جت الجو ذهني أنا قلت،
يعني هذه الظاهرة
مو مؤوحة ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس يقولون بابا هذا مريض مدري إيه أنا شو أقول لك أخو منتدى تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محف العلمي أنا بدي أقول ما هذا عقل ما عنده لا ما أتفز أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمال أكون في شيء آخر اي ولا عن ان ما العبد مو
الهيه
او انه الهيه او انه شيطاني مثلنا، ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي زيد بيني ويقول هذا اللي صار لي، فاليوم ما اعتمد على الله، واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الله قلت له ليش تسوي شيء؟ أخذ أنت وين تنوني الآن وين؟ ليه؟ قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ذلك، ما خطر على ذهني إلهي ليش تسوي؟ في لا والله ما أدخل في حالة من الألباب حتى أنه يقول كذا. أقول له هذا هو هذا اللي أقول له، ولا معتقدا بالجهر تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجهر، ولكن هاي نظرية ما يمكن وجود الشخصية اللي هو المتكلم
فعل
فعل هو وراء ذلك كده يصير بهذه تطلع على الجزء.
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق دا اقولها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي انا ما معد له
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب كنا نقول ان بيننا بعض ان احيانا جمال السيد بعض النظريات تطلع
احسن
يسويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي منان لا كاتبه لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت لك ترى هذا ما كنت تحضر له هذا من قاعد في الاستوديو
لابد
أني أقوله أقول أقول أنت طبعا من يقول بابا هذا لا شعور ما بيتحكم أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقوله تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحشي على الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة هل يمكن أن تكون هذه
هذا أقول يجب تروح أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برز ما عندك شغل اليوم حجيت لك شاي أنت ويا نفسي هاي أقوله أقول على شنو حجيت شو تسوي ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو
هذه الأمور العقائدية الخطيرة هكذا تصل إليكم وهذا هو برنامج الشيطان هكذا يضحك الشيطان على مراجع الشيعة مثلما يضحك على هذا المرجع الأحمق وهو يضحك على الشيعة هؤلاء الذين حوله هم أحوان الشيطان هل انتبهتم إلى كلامهم على سبيل المثال أحدهم أحد هؤلاء الذين من تلامذته يقول انحلل الظاهرة هذه الظاهرة انحللها يخرج كمال الحيدري ويصف أحاديث أهل البيت بأنها إسرائيلية ومجوسية هو يضرط من فمه تحليل الظاهرة هو هذا الرجل يضرط من فمه أنتم تعترضون على استعمال هذه الكلمات لا أجد كلمات غيرها وهي عظيمة المدح بالنسبة لهذا ولأمثاله هذا يضرط من فمه وهذا جاي يقول له انحلل الظاهرة يعني إذا ردنا نحللها فيبدي كمال الحيدري ما أدري أنا أنت روح حللها عند علماء النفس هسه يقولون بابا هذا مريض فعلا مريض فأنت مريض أنت مريض بمرض الدودة الشيطانية أنت شيطان يقول له ما أدري أنا أنت روح حلل هذا كمال الحيدري أمامي نص الحديث الذي عرض في الفيديو يقول له ما أدري أنا أنت روح حللها عند علماء النفس هسه يقولون بابا هذا مريض ايش مدريني اي انا شنو اقول لك اقول انت دا تسالني عن شيء اقول لا اعلم
أحد الطلبة ماذا يقول؟ يقول هذه معجزة إلهية، هي معجزة، هي من جهة معجزة معجزة، لأن هذا الحكي كان يفترض أن يخرج من أسفل كمال الحيدري لكنه أظهره من أعلى. هي المعجزة هنا، هي من جهة معجزة معجزة. يقول له هذه معجزة إلهية. شي جاوبة كمال الحيدري؟ أو إنه إلهية أو إنه شيطانية، إش مدريني. هو هكذا يقول، هو هذا دليل على أنها شيطانية، لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها، فيض الرحمن معلوم، كيد الشيطان يخفيه الشيطان، لا يستطيع أن يجعله رحمانيا ولا يظهره بشكل علني أنه شيطاني فإن الناس ترفضه، فإنه يجعل كيده مخبأ ويجعل الذي يطبق عليه البرنامج الشيطاني في حالة حيرة، فهو لا يدري هل أن الأمر رحماني أم شيطاني. وبالضبط هذه حالة كمال الحيدري، هذا يقول له معجزة إلهية. هو يجاوبه يقول له أو أنه إلهية أو أنه شيطانية، إش مدريني. واحد من ذهل أعوان الشيطان من طلبة كمال الحيدري يقول له هذه ما ورائيات. هي صحيح ما ورائيات، يعني تطلع من وراء، ما ورائيات يقصد منها ما وراء الحس، ما وراء الطبيعة، هذه هي الماورائيات. لكنه فعلا هي ماورائيات، يعني المفروض تطلع من وراء، طالعة من وراء. هذه أنتم ماذا تقولون، هذا منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ وكمال الحيدري أيضا حاكم شرعي ويطلق ويصدر فتاوى ويصدر أحكامه إلى آخره، هم هذا حاكم شرعي حقيقي، هذا حاكم شيطاني. من هنا قلت من أن الواقع الشيعي ليس فيه من حاكم شرعي حقيقي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلالي كمال الحيدري. يستهزئ بأمير المؤمنين، يستهزئ بأمير المؤمنين. أنا أقول لكمال الحيدري أنت ما لقيت لك واحد تحكي عنه، تحكي عن أمير المؤمنين وبهذه الطريقة غير المؤدبة، شنو سوء التوفيق هذا؟ ده روح شوف لك شغلة غير هاي الشغلة، هواية أكو شغلات أحسن من شغلتك هذه. ما أريد أقول بس أكو هواية شغلات. الآن بعض العمائم الإسلامية في العراق قاموا يشتغلونها، يحمونها ويدافعون عنها، أكو شغلات موجودة، موجودة بالكرادة وغير الكرادة، تابعة للأحزاب الإسلامية التي تتبنى الإسلام الأصيل. طيب الله حظكم، حظ إسلامكم، حظ دينكم يا غبران. اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
بالنسبة لي بلا إشكال مقدمكم، لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة،
راح حفلت من ماذا؟ قاعد في البيت مولانا أكل، متوسطين أكل، حتى كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين. أنا هم مدينة الآن، والله يومي أقدر أكل، بس الآن خايف على صحتي ما أكل، كان يخاف على صحته ما يأكل، ما كيف على شنو ما يأكل، أنت خافضينه. ثم أنا قلت يا بابا مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا مليون كل مرة مدوي وما أنت أنتوا خبصتونا شو هو حميد وما رأي أنت زبتي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطش بير مولا لأنه يا ابن الأنزعي بطين مولا شعب بطة مولا أمير مين يقول مين مين يقول أطوه مين كل هذا لأنه احنا نشعر انت تاكل انت تاكل انت تاكل تعتبر الكمال في عدم الأكل فتنسب الكمال شيء.
رجاء أعيد بث الوثيقة.
بالنسبة إليه بلا إشكال مقدمه لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من بعد
في راحة
من بعد قاعد في بيت مولانا أكل متنسينا مأكل حتى كان يريد هذا مرة يريد كذا هذا تابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أزرق بس الآن خايف على صحتي ما أعرف شان يخاف على صحته ما يأكل ما يأكل ما يأكل ثم أنا قلت يا بابا مرة زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنتوا خبصتونا شو هو حامل ومرة أنت زفت لي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يا ابن الأنزعي بطين ولا شعر بطة ولا أمير من يقول مين من يقول أطول مين كل هذا مين لأنه إحنا نشعر أنت تأكل تعتبر الكمال في عدم الأكل فتنسب الكمال شو؟
يقول مرة زينب جابت له خبز يابس إلى آخر كلامي وكأنه يتحدث عن بنت الجيران. إلى أن يقول إذا مو هالشكل لعد كان مريض. أمير المؤمنين مريض، هو أنت المريض، أنت المريض وذولا اللي يمك المرضى، ذولا اللي يقبلون كلامك المرضى، وأنت المريض. إذا مو هالشكل لعد كان مريض. أنا ماذا أعلق، ماذا أقول؟ في الحقيقة هناك كلام بين الهوات أنا أمانعه. هذا منطق الرحمن، ما هذا مرجع من المراجع، وهو حاكم شرعي وأيضا يقوم بدور الحاكم الشرعي ويقوم بالتطليق أيضا وغير ذلك. إنما أشير إلى التطليق لأن الحديث عن هذا الموضوع. ماذا تقولون أنتم، هذا منطق الشيطان أو منطق الرحمن؟ هؤلاء يمثلون صاحب الزمان، هو وصل إلى طريق الضلال في علاقته مع صاحب الزمان، ولكن هؤلاء هم مراجعكم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما ان هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء ايش تتصور اكو جبالة، احيانا جبالتهم إلو مع الاسف يعني ليش هذا ظلم، شايف هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك راي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمهات التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخرى، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين
يا علامة، هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من الكهف الشريف، رواية طويلة في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. إنها الرواية الثالثة بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق. الرواية طويلة، تبدأ من صفحة 325 326 327 إلى صفحة 328. من صفحة 325 إلى صفحة 328 الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه الإشارة والنص على أمير المؤمنين. وهذا الكلام موجود في العديد من مصادرنا الحديثية المهمة والأصلية القديمة، وقد جمعت هذه المصادر في حلقات سابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة. لكن هذا الكتاب من أهم كتبنا. هو يقول يبحث عن رأي مخرف، هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المصادر التي ذكرها صحيح، هذه لمراجع الشيعة، لكنها تفاسير ناصبية. التبيان للطوسي تفسير ناصبي، مجمع البيان للطبرسي تفسير ناصبي، الميزان للطباطبائي تفسير ناصبي، الكاشف لمحمد جواد مغنية تفسير ناصبي. هذه تفاسير مراجع النجف التي دائما أتحدث عنها، من أنها نقضت بيعة الغدير وفسرت القرآن وفقا للمنهج العمري. الوائلي لا يعرف حديث أهل البيت، رجع إلى تفاسير النواصب هذه فما وجد حديث أهل البيت فيها. علماء السنة أعلم من علماء الشيعة في حديث أهل البيت الموجود في كتبنا، هذه الحقيقة وهذا أمامكم. هذا هو الناطق الرسمي باسم مرجعية السيستاني، أتحدث عن ناطق رسمي عقائدي يصف أحاديث الصادق بأنها زبالة. هذا منطق الرحماني؟ لو كان خادما للحسين هل أن الحسين يتركه أن يصف حديث الصادق بالزبالة؟ هذا خادم ليزيد ابن معاوية. حديث الصادق زبالة، يا زبالة، أنتم تقبلون أنه يقول عن حديث الصادق من أنه زبالة، ولكن لا تقبلون مني أن أقول عنه من أنه هو الزبالة، لأنكم لستم شيعة. راجعوا قلوبكم، ستجدون كلامه في وصف حديث الصادق من أنه زبالة لا يؤثر فيكم، لكنني حين أقول له يا زبالة تمتعضون من كلامي، لستم شيعة. هذه علامة أنكم لستم شيعة، أنتم شيعة أصحاب العمائم، هؤلاء شيعة هؤلاء الشياطين. هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء أعيد بث الفيديو.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه المن إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء ايش تتصور اكو جبالة؟ احيانا جبالتهم اله مع الاسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع؟ يقول الشيعة يقرون الاية هكذا: فاذا فرغت فانصب، يعني انصب الامام رأسا مباشرة، انصب الامام. زين انا قرأت الرواية، قلت خل ارجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها اشوف اكو عندنا هيك راي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
في أحد البرامج ربما جئت بما يقرب من 20 مصدر من مصادرنا المهمة فيها هذه الروايات، لكن هؤلاء لا الذين ذكرهم يفقهون الروايات ويحفظونها، ولا هو والخطباء من أمثاله، لأنهم جميعا غارقون في قذارات النواصب. أمير المؤمنين يحذر الشيعة من هؤلاء. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى هم المقدسة، الطبعة الأولى صفحة 33 رقم الحديث 26 عن أمير المؤمنين، يخاطبنا يخاطبني ويخاطبكم: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. هؤلاء الطوسي الطبرسي في تفاسيرهم، هؤلاء أعداء أحاديث أهل البيت في التفسير، ولذلك لم يوردوا شيئا من أحاديثهم. حينما رجع الوائلي ما وجد شيئا من الأحاديث التفسيرية، لأن التفاسير هذه قمامة قمامة ناصبية بامتياز. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هؤلاء مقلدوهم، ونازعوا الحق أهله، نازعوا الحق أهله، نازعوا صاحب الزمان، فجعلوا أنفسهم أئمة بدلا عنه، وقالوا نحن نوابه. أما حينما يخرج لو كانوا نوابا له لماذا يقولون له ارجع فلسنا بحاجتك؟ فهل يقول النائب للذي جعله نائبا هكذا؟ ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، كفار ببيعة الغدير، ولذا لم يطبقوها، وإنما فسروا القرآن بحسب المنهج العمري لا بحسب ما أخذ علينا من المواثيق في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي. وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، عما لا يعلمون من دين العترة، من حديث العترة، من قرآن العترة، فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. هذا هو واقع الشيعة. هؤلاء الخوئي، محمد باقر الصادر السيستاني، كمال الحيدري، محمد الشيرازي، صادق الشيرازي، البقية، هؤلاء تنطبق عليهم هذه الرواية تمام الانطباق، فليسوا أهلا أن يكونوا حكاما شرعيين. هم في نظر الشيعة أنهم حكام شرعيون، وما قيمة نظر الشيعة؟ السنة الذين هم أكثر عددا من الشيعة يعتقدون أن الخليفة الأول والثاني والثالث من أنهم خلفاء حق لرسول الله، فما قيمة اعتقادهم هذا؟ أعتقد أن الصورة صارت واضحة. المجموعة
الممدوحة ويرمى بالتفسير في مسامعهم، هؤلاء لا وجود لهم بين هؤلاء، فأي تفسير قد رمي في مسامع هؤلاء السفلة من مراجع وخطباء الشيعة الضالين. هذه المجموعة انتهينا من الحديث عنها. حديثنا عن الشياطين هؤلاء، هكذا يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل، وبين لهم الخطل. فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هؤلاء هم، ما ينطقون به هو منطق الشيطان. عرضت لكم ماذا يقول الخوئي، وماذا يقول السيستاني وأتباع السيستاني، وماذا فعل السيستاني بالعراق وشيعة العراق، وماذا يقول كمال الحيدري، وماذا يقول الوائلي. ولو بقيت مستمرا فإن الجميع دون استثناء على نفس هذا البرنامج، إنهم شياطين، إنهم نواب عن الشيطان، فلا يصح أن يكونوا حكاما شرعيين. من هنا أقول للنساء اللاتي يراجعن هؤلاء ولا يحصلن على نتيجة شرعية منهم، هؤلاء ما هم بحكام شرعيين حقيقيين. بإمكان المرأة أن تذهب إلى المحاكم المدنية وأن تحصل الطلاق من هناك، وتبدأ حساب عدتها من اليوم الذي تعلن المحكمة المدنية طلاقها. هذا حل اضطراري قد لا يناسب المجتمع، هذا أمر راجع للمرأة، هي التي تقدر حالها. أنا أتمنى لها أن تحصل على طلاق من هؤلاء السفلة، لكن هؤلاء في بعض الأحيان يقفون في صف الزوج لكثرة أمواله، لأنه من عائلة معروفة. وظلم المرأة أمر يسير في مجتمعنا وفي أجواء رجال الدين. ظلم المرأة أمر يسير وسهل جدا. أعتقد أن الصورة باتت واضحة وواضحة جدا. كان في نيتي أن أتحدث عن موضوع من سفالة هؤلاء المراجع، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذكره، لذا سأعرض عنه، سأتحدث عنه في وقت آخر. بهذا تم الكلام في جواب سؤال من سأل عن حال الزوجة إذا أرادت الطلاق لأي سبب من الأسباب وتمنع زوجها معاندا أن يطلقها. بهذا تم الجواب وتم الكلام. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في حلقة تشتمل على أجوبة على أسئلة جديدة. أسألكم الدعاء، في أمان الله.